لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام في بيان وجوه أولوية تعريف المحقق الآخوند بالنسبة إلى تعريف المشهور، وتقدم الكلام حول المفردة الأولى التي أخذها المحقق الآخوند في تعريفه ولم يأخذها مشهور الأصوليين، وهي مفردة الصناعة. المفردة الثانية التي أخذها المحقق الآخوند ولا ذكر لها في تعريف المشهور هي مفردة المعرفة، حيث قال: وإن كان الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد، بينما مفردة المعرفة لم ترد في تعريف المشهور الذين قالوا بأنه العلم بالقواعد الممهدة. وحتى تظهر أو يظهر وجه الأولوية المترتب على هذه المفردة، لا بد من بيان ما هو المقصود من المعرفة. ذكرت للمعرفة عدة معان، المهم منها في المقام معنيان. المعنى الأول أن المعرفة كما يذكر الفلاسفة بمعنى إدراك الجزئيات في مقابل العلم الذي هو إدراك الكليات. فلذلك يقال مثلا: عرفت زيدان وعرفت الله وعلمت الإنسان، ولا يقال ماذا؟ عرفت الإنسان، ولا يقال علمت الله، ولا يقال علمت زيدان أو علمت بزيدان. لماذا؟ لأن متعلق المعرفة هو إدراك الجزئيات، هو الجزئيات، المعرفة معناها إدراك الجزئيات، بينما العلم إدراك الكليات. هذا هو المعنى الأول للمعرفة. المعنى الثاني للمعرفة هو الحكم على الشيء سلبا أو إيجابا، كما ذكر ذلك الشيخ الطريحي قدس الله نفسه في مجمع البحرين. ذكر من جملة معاني المعرفة الحكم على الشيء سلبا أو إيجابا. والمراد من الحكم كما يظهر من سائر استعمالاته ما يشتمل على الإتقان والإحكام، فكل شيء اشتمل على الإتقان والإحكام يعبر عنه بأنه محكم، حكم، إحكام إلى غير ذلك. فإذا مفردة المعرفة إما أن تطلق ويراد بها إدراك الجزئيات كما هو الإصطلاح، وإما أن تطلق ويراد بها الإحكام والإتقان فيما لو كان المقصود منها الحكم. وعلى كلا التقديرين تظهر أولوية أخذ هذه المفردة في تعريف الآخر. أما على التقدير الأول فلأننا ذكرنا يوم أمس بأن المراد من مفردة الصناعة ماذا؟ الفن والمباحث، بينما القواعد المأخوذة ضمن التعريف يراد بها ماذا؟ النتائج ومختارات الأصولي. فعلى ذلك نقول بأن النتائج التي يتوصل إليها الأصولي من خلال الصناعات الأصولية هل هي جزئيات أم كليات؟ لا ريب في أن نتيجة كل مسألة ماذا؟ جزئية وليست كلية. نعم هي كلية بلحاظ انطباقها على موارد كثيرة، على موارد كثيرة، فإن مسألة أن الأمر ظاهر في الوجوب مسألة تنطبق على كل أمر جاء في الكتاب أو في السنة، ولكن هذه المسألة في حد نفسها بالقياس إلى المسائل الأخرى جزئية، تمام أم لا؟ فإذا كانت جزئيتان حينئذ فإدراكها يكون ماذا؟ معرفة لا علما. لذلك قال المحقق الآخر صناعة يعرف بها القواعد، ولم يقل ماذا؟ يعلم بها القواعد. فعدوله من مفردة العلم إلى مفردة المعرفة، لأن المعرفة تعني إدراك الجزئيات. وعلى التقدير الثاني، على المعنى الثاني أيضا، يكون لأخذ مفردة المعرفة في التعريف وجها وجيها، إذ أننا بعد أن عرفنا علم الأصول بأنه صناعة، هذه الصناعة ما هي ثمرتها؟ هي إتقان النتائج وإحكامها التي تقع في طريق الاستنباط. فتكون هذه المفردة على كلا المعنيين ماذا؟ موجب لأولوية تعريف الآخر على تعريف المشهور الذي افتقد التنبيه على هذه النكتة النفيسة. هذا بالنسبة إلى المفردة الثانية. المفردة الثالثة التي أخذها المحقق الآخند في تعريفه وأهملها المشهور هي مفردة الإمكان، حيث قال المحقق الآخند بأن علم الأصول صناعة ماذا؟ تعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط، بينما المشهور ماذا قالوا؟ العلم بالقواعد الممهدة التي تقع في طريق الاستنباط، لا التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط. فالمائز بين تعريف المشهور وتعريف الآخون أن الآخوند أخذ قيد الإمكان في تعريفه، بينما المشهور لم يأخذ هذا القيد. فما هو وجه الأولوية لأخذ هذه المفردة؟ هنالك وجهان. الوجه الأول أن الظاهر من تعريف المشهور أن ملاك ومناط أصولية المسألة هو فعلية وقوعها في طريق الاستنباط، حيث يقولون بأنه العلم بالقواعد الممهدة التي تقع في طريق الاستنباط. فيظهر من تعريفهم أن مناط أصولية المسألة هو فعلية وقوعها في طريق الاستنباط، وعلى ذلك فكل مسألة لم تقع بالفعل في طريق الاستنباط فإنها ماذا؟ لا تكون من مسائل علم الأصول. فالمناط إذن عندهم على فعلية وقوع المسألة لا على شأنية وقوعها. والحال أن ملاك أصولية المسألة ومناط أصولية المسألة ليس مربوطا بفعلية وقوعها، وإنما هو مربوط بصلاحيتها للوقوع في طريق الاستنباط، ومربوط بشأنيتها للوقوع في طريق الاستنباط. فكل مسألة من مسائل علم الأصول وإن لم تقع فعلا في طريق الاستنباط إلا أن هذا لا يخرجها ماذا؟ عن حريم علم الأصول. فلذلك جاءت مفردة الإمكان في تعريف المحقق الآخوند للتنبيه على أن مناط أصولية المسألة وملاكها ليس ماذا؟ ليس هو فعلية الوقوع، وإنما مناط ذلك هو إمكان الوقوع والشهنية والصلاحية. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني هو أن المشهور قد أخذوا في تعريفهم لعلم الأصول كما ذكرنا سابقا مفردة التمهيد، فقالوا العلم بالقواعد الممهدة، بينما المحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية لم يأخذ هذه المفردة ضمن تعريفه. ولو أردنا أن نقابل بين تعريف الآخوند وبين تعريف المشهور لقلنا بأن تعريف المشهور مؤداه أن كل مسألة مهدت ودونت ضمن منظومة علم الأصول فهي مسألة أصولية، وكل مسألة لم تدون فهي ماذا؟ ليست من مسائل علم الأصول. بينما نحن قد ذكرنا سابقا بأن مناط المسألة الأصولية هو ماذا؟ هو انطباق ضابطة المسألة الأصولية عليها، كانت مدونة أم لم تكن ماذا؟ مدونة، بل كانت موجودة في نفس الأمر. المسألة التي لم تدون وكانت تنطبق عليها ضابطة المسألة الأصولية هي من مسائل علم الأصول بلا ريبين، وبالتالي فإن مسائل علم الأصول التي ذكرت في كتب المتأخرين ولم تذكر في كتب المتقدمين لا شك في كونها من مسائل علم الأصول قبل تدوينها والالتفات إليها. هي في عالم نفس الأمر كانت من مسائل علم الأصول، إلا أنه لم يلتفت إليها، فلما التفت إليها ووجد بأن ضابطة علم الأصول تنطبق عليها ذكرت ضمن المسألة الأصولية. لا يعني ذلك أنها قبل التدوين لم تكن من مسائل علم الأصول، وبمجرد أن دونت صارت ماذا؟ من مسائل علم الأصول. والذي يؤكد ذلك أنه لو دونت مسألة ضمن علم الأصول ولكن لم تكن تنطبق عليها ضابطة المسألة الأصولية فإنها ماذا؟ لا تعد من علم الأصول. وهذا منبه على أن التدوين ليس هو المناط في أصولية المسألة، وإنما المناط هو ماذا؟ هو انطباق ضابطة المسألة الأصولية عليها. فإذا كان كذلك فإن تعريف الآخوند عندما أخذ مفردة الإمكان في تعريفه دفع هذا المحذور وقال بأن كل مسألة، بأن الصناعة التي تعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع سواء كانت قد وقعت أم ستقع مستقبلا بحيث أنها لم تقع مع الالتفات إليها أو لم تقع ماذا؟ مع عدم الالتفات إليها، ما دام أنها يمكن أن تقع في طريق الاستنباط فهي ماذا؟ من مسائل علم الأصول. فإذا أخذ مفردة الإمكان في التعريف يوجب أولوية تعريف الآخوند على تعريف المشهور بوجهين، صار معلوما. هنا إشكال أشكل به المحقق الأيرواني قدس الله نفسه وكذلك السيد الحكيم أعلى الله مقامه على محقق الآخوند عندما استبدل مفردة التمهيد بمفردة ماذا؟ الإمكان. وهذا الإشكال هو أن لازم ذلك دخول كثير من المسائل الأدبية والكلامية والفلسفية والرجالية في علم الأصول التي يمكن أن تقع ماذا؟ في طريق الاستنباط. فإذا لم نجعل قيد التمهيد فإن هذه المسائل لا يمنع مانع من دخولها في حريم المسائل الأصولية. المشهور عندما أخذوا قيد التمهيد قالوا القواعد الممهدة المدونة، خرجت بذلك مسائل اللغة العربية، مسائل الرجال، مسائل الكلام التي لم تدون ضمن علم الأصول. ولكنك أيها المحقق الآخند عندما أعرضت عن هذا القيد وأتيت بقيد آخر وهو قيد الإمكان، فإن هذه المسائل بتمامها تدخل ضمن علم الأصول لأنها يمكن أن تقع في طريق الاستنباط. فلذلك أكد السيد الحكيم وأكد المحقق الأيرواني على ضرورة أخذ قيد ممهد ضمن علم ضمن تعريف علم الأصول. إلا أننا نقول بأن هذا الإشكال وإن كان وجيها في نفسه، يعني يلزم على المحقق الآخر دخول مسائل بعض العلوم التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط، إلا أن الدافع لهذا الإشكال ليس هو أخذ قيد الممهدة في تعريف علم الأصول. لماذا؟ لأننا لو أخذنا هذا القيد للزم ترتب المحذور المتقدم، وهو انحصار المسائل الأصولية بماذا؟ بما دون، وانطباق الضابطة ضابطة المسألة الأصولية وكون كل مسألة دونت في علم الأصول مسألة أصولية حتى ولو لم تنطبق عليها ضابطة المسألة الأصولية. فالإشكال وإن اندفع بأخذ قيد الممهدة ولكنه يفتح باب الإشكال من ناحية أخرى. لذلك فالصحيح في دفع هذا الإشكال أن نأخذ قيدا جديدا غير قيد الممهدة ضمن تعريف المحقق الآخر قدس الله نفسه ليندفع الإشكال عنه ولا يرد عليه الإشكال من ناحية أخرى. وهذا القيد اختلف فيه الأعلام اختلافاً كثيراً، واضطربت كلماتهم كما يأتيكم في محله إن شاء الله تعالى اضطراباً شديداً جداً في تصويره. ولعل من أفضل ما قيل في دفع هذا الإشكال وتصوير قيد يمكن أن يدفع هذا الإشكال ما أفاده سيدنا الأستاذ الشمس دام ظله، حيث قال بأن التعريف من أجل أن يندفع عنه هذا المحذور لا بد أن تضاف إليه مفردة التي لم يبحث عنها في علم آخر. فيقال بأن علم الأصول صناعة تعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط أو التي ينتهى إليها في مقام العمل ولم تبحث في علم آخر، وبذلك تخرج مسائل علم الرجال ومسائل علم اللغة ومسائل علم الكلام مما يمكن أن يقع في طريق الاستنباط لأنها ماذا؟ قد بحثت في علم آخر. وهذا القيد قيد نفيس وشريف أفاده السيد الأستاذ دام ظله. هذا بالنسبة إلى المفردة الثالثة. بعد هذه المفردة نضطر أن نرجع إلى المرحلة الأولى، وهي ملاحظة المفردات التي أخذت ماذا؟ في تعريف المشهور، ولم تؤخذ في تعريف الآخر، لأن هنالك مفردة ثالثة لم نذكرها ضمن تلك المفردات، وقد أخذها المشهور في تعريفهم ولم يأخذها الآخر في تعريفه. نذكرها ثم نعود إلى تعريف الآخر. هذه المفردة هي مفردة الشرعية، حيث قال المحقق الآخند قدس الله نفسه، قال المشهور هو العلم بالقواعد الممهدة التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، بينما قال المحقق الآخند صناعة يعرف بها القواعد التي تقع في طريق استنباط الأحكام، ولم يقيد الأحكام ماذا؟ بالشرعية. فما هو وجه الأولوية الذي على أساسه أعرض المحقق الآخون عن أخذ مفردة الشرعية ضمن تعريفه؟ هنا يمكن أن يوجه ذلك بتوجيهين. التوجيه الأول، ما يستفاد من كلمات السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية في الحقائق، من أن اللام في الأحكام هي لام العهد، فالمراد من الأحكام الأحكام المعهودة، وهي الأحكام ماذا؟ الأحكام الشرعية، سيما وأننا في مقام تعريف أي علم؟ في مقام تعريف علم أصول الفقه. فإذا كنا في مقام تعريف علم أصول الفقه ثم جئنا بالأحكام ضمن تعريفه، يوجب ذلك ماذا؟ أن تكون الأحكام منصرفة بمقتضى هذا العهد الذهني إلى ماذا؟ إلى الأحكام الشرعية. فبما أن أل هنا في الأحكام هي أل العهدية، كانت هذه الأل مغنية عن ذكر ماذا؟ عن قيد، عن ذكر قيد الشرعية في تعريف المحقق الآخند قدس الله نفسه الزكية. هكذا قال السيد الحكيم. إلا أن السيد الخميني قدس الله نفسه أشكل على السيد الحكيم بأن المناط في كون التعريف جامعا للأفراد ومانعا للأغيار هو ظاهر التعريف بما يشتمل عليه من المفردات، وليس المناط على مراد المعرف. المعرف ماذا يريد؟ يريد من الأحكام هنا الأحكام الشرعية، وبالتالي لا يرد عليه الإشكال، ليس المناط على مراده، وإنما المدار في قيمة التعريف على ماذا؟ على جامعيته ومانعيته من حيث الألفاظ. فإذا كان من حيث الألفاظ المشتمل عليها غير جامع وغير مانعين، فإن مراد المعرف لا قيمة له، صار معلوما. وهذا الإشكال وجيه. التوجيه الثاني الذي يوجه به إعراض المحقق الآخند عن أخذ مفردة الشرعية في التعريف ما نحتمله لكلامه، وهو أن عدم أخذ المفردة هو ما يقتضيه مبنى المحقق الآخند في المقام. لماذا؟ وما هو هذا المبنى؟ مر علينا في مسألة بيان موضوع علم الأصول ما هو، أن بعض الأعلام بل مشهور الأصوليين قالوا بأن موضوع علم الأصول عبارة عن ماذا؟ عن الأدلة الأربعة، على خلاف بينهم في أنها موضوع بما هي هي أو بما هي أدلة. وأشكل عليهم المحقق الآخوند كما مر علينا بأن واحدا من الأدلة الأربعة هو ماذا؟ هو السنة. فنسألكم أن السنة التي هي موضوع لعلم الأصول، هل هي السنة الإصطلاحية المحكي أم هي السنة الأعم من ماذا؟ من الحاكي والمحكي؟ فإن قلتم بأن السنة هي الأعم من الحاكي والمحكي، على هذا التقدير يلزم ماذا؟ خروج عدة من مسائل علم الأصول عن علم الأصول، ومنها مباحث الألفاظ. لماذا؟ قال: لأن العوارض في مسائل مباحث الألفاظ على السنة تكون من العوارض ماذا؟ الغريبة، وليست من العوارض الذاتية. لماذا من العوارض الغريبة؟ قلنا: لأنها تعرض على السنة بواسطة الأمر الأعم. لما بواسطة الأمر الأعام؟ لأننا قلنا بأننا عندما نبحث في علم الأصول حول مثلا أن الأمر هل هو ظاهر في الوجوب أم لا، لسنا نبحث عن خصوص الأمر الوارد في الكتاب والسنة، وإنما نبحث ماذا؟ عن مطلق الأمر، كان صادرا من المولى الحقيقي من خلال الكتاب والسنة أم كان صادرا من ماذا؟ من المولى العرفي. فإذا كان الأمر كذلك فنحن إذن في علم الأصول لسنا نبحث عن القواعد التي يعرف بها خصوص استنباط الأحكام الشرعية، وإنما نبحث عن القواعد التي يعرف يمكن التي يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، كانت تلك الأحكام أحكاما شرعية مرتبطة بالكتاب والسنة أم كانت أحكاما عرفية. فعلى ما تقدم من الإشكال من المحقق الآخر لابد أن يحذف مفردة الشرعية في التعريف، وإلا فإن إشكاله المتقدم لا يكون تاما. فالوجه في عدول المحقق الآخر عن أخذ مفردة الشرعية في تعريفه للنكتة التي ذكرناها، ويأتي الكلام حول بقية المفردات إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.